إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يذكر الناس عظما أنت كاسره ولا يجدون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وأدهى وما أنتم بمعجزين وإنما توعدون لآت. أحبتي في الله لقد من الله تبارك وتعالى علينا بمنة عظيمة أظلنا شهر كريم شهر يغفر الله عز وجل فيه الذنوب شهر تعتق الرقاب فيه من النار لا كما يقول الناس أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره علق من النار بل هو على الحقيقة كله رحمة كله مغفرة كله علق من النار لقد فتح الله تبارك وتعالى أبواب الجنات فتح الله تبارك وتعالى لنا أبواب الرحمات من أول ليلة في رمضان ولا تغلق هذه الرحمات إلا مع مرور آخر لحظة من أيام رمضان لقد فتح الله لنا أبواب المغفرة فأخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن من صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لياليه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بل إن ليلة وحيدة من لياليه توافقها تقوم فيها لله إيمانا واحتسابا يغفر لك ما تقدم من ذنبك وفي العتق من النيران يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من رمضان إذن فهذه الطريقة هيأها الله تبارك وتعالى لنا كان بيننا من يجتهد في رمضان ثم انقضى أجله فلم يدرك رمضان من الله تبارك وتعالى بمنا لا دخل لنا فيها لا يد لنا فيها فبلغت هذه الأيام المباركات لكن الباقي علينا كيف نغنم هذه الأيام المباركات يحضرني هنا حديث طلحة ابن عبيد الله يقول والحديث عند الإمام وأحمد بسند حسن يقول أن رجلين من بني أسلم وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فكان أشد اجتهادا من صاحبه. انظروا إلى بذل الجهد في الطاعة، رجلان أسلما معا من قبيلة واحدة، من بلد واحد، من أسرة واحدة، هاجر في يوم واحد وأسلم في يوم واحد، لكن أحدهما كان أشد اجتهادا من صاحبه أي في الطاعات، وخرج هذا المجتهد مكتتبا في غزوة فرزقه الله الشهادة. أي فضل هذا؟ أما الآخر فمات بعده بسنة، مات على فراشه بعده سنة. يقول طلحة: فرأيت فيما يرى النائم أني بباب الجنة، ورأيت رجلين. قال: فخرج خارج من الجنة فنادى على الذي مات آخرا، نادى على الرجل الذي مات بعد سنة فأدخله الجنة، ثم خرج فنادى على الشهيد المجتهد فأدخله الجنة، ثم خرج فقال: ارجع فلم يأتي لك بعد. لاحظوا فضحا رأيت لا أحد العشرة المبشرين بالجنة، ولهذا فإن أحلامه ورواه تدور حول الجنة. أصبح فضحا يحدث الناس بما رأى، فجعل الناس يعجبون ويتعجبون. أسلم في يوم واحد، هاجر في يوم واحد، أما أحدهما فكان أشد اجتهادا في الطاعة، وخرج في غزوة فرزقه الله الشهادة. فكيف يدخل هذا الجنة قبله؟ لا شك أن هذا أفراد أحلام. فخرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، كان أشد اجتهادا من صاحبه، قتل شهيدا في سبيل الله. قال: أليس قد عاش بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى. قال: وسجد لله كذا ألف سجدة؟ قالوا: بلى. قال: فوالذي نفسي بيده إن لما بينهما أعظم مما بين السماء والأرض. هذا فضل يرزقه العبد، لا دخل لنا فيه من مات ومن عاش، لكن المسألة الأخرى التي تأتي بإرادة العبد بعد توفيق الرب سبحانه وتعالى كلمة رمضان. فكم من الناس يدرك رمضان ولا يغفر له؟ فالعبرة ليست بإدراكه، وإنما العبرة باغتنامه. بعد عن الله، من أدرك رمضان فلم يغفر له. قل آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. إذا دعا عليه بالطوب من الرحمة، دعا عليه بالإبعاد عن الرحمة، دعا عليه وأمن، دعا جبريل وأمن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لم تعد العبرة إدراك رمضان، وإنما صارت العبرة في اغتنام رمضان. وكيف يغتنم الإنسان منا عمرة في رمضان وفي غير رمضان؟ لا شك أننا لدينا، خاصة في متاجرنا، لدينا الرغبة، لدينا الإرادة، لكن ربما ينقصنا الصدق، صدق العزيمة، ربما ينقصنا الثبات. ولهذا نلحظ ان في اول يوم من ايام رمضان وفي اول ليله من نهار رمضان تزدحم مساجد المسلمين بالمصلين. هذه مطلوبه نراها في كل سنه، وهي تعطيني مؤشر: فتحت ابواب الجنه، غلت الشياطين وسلسلت وقيدت، فانطلق هؤلاء الناس الى الطاعه. طب ما الذي حدث بعد ذلك بليله او ليال؟ عاد الناس إلى العلم، عاد الناس إلى عادتهم وإلى ما يألفون، وهم لا يألفون الطاعة ولا يتلذذون الطاعة. ولهذا حديثي معكم اليوم سأتناول فيه أمرين: الأمر الأول شيء مفهوم نسعى جميعا في تحصيله وهو لذة المناجاة. كيف نناجي ربنا فنتلذذ؟ لماذا نتثاقل ونحن في صف الصلاة؟ لماذا نكتشف أن الأقدام قد تشققت وتفطرت والإمام يقرأ ركعا من القرآن؟ بينما نستطيع أن نقوم هذه القومة ونقف هذه الوقفة في هوى النفس فلا نشعر بالوقت ولا نشعر بالتعب. الجواب أننا نتعامل مع شيء شاق، نتعامل مع شيء لا نحبه، نتعامل مع شيء لا نجد فيه متعة ولا نجد فيه لذة. الأمر الثاني الذي نريد أن ننوه عنه المكبلات والمقيدات. بعض الشباب رسم على شبكة الإنترنت على الفيسبوك رسم صورة معبرة، شاب مقيد بالسلاسل من عنقه ومن قدميه ويديه وقاعد على كرسي فوتين وطارم قاعد على انتريه كويس وقدامه ترابيزه عليها تلفزيون والسلاسل مربوطة في التلفزيون وكاتب تحت الصورة لا تكن مسلسلا في رمضان، لا تكن مسلسلا في رمضان. اعلمني فكرة، فكرة شاب لا شك أن المفكر يعاني ولا شك أننا جميعا نعاني، لا شك أننا مسلسلون ومقيدون ومكبلون عن أن ندخل في هذه اللذة فنستشعرها ونأكلها ونعيشها. ولهذا نتساءل، أليست مردة الجن وشياطين الجن هم الذين كبلهم الله في رمضان؟ نعم كبلهم الله في رمضان وقيدهم وسلسلهم، فمن قيدنا ومن كبلنا ومن سلسلنا ومن منعنا من الإقبال على الله؟ أنفسنا. إننا لا نريد أن نقبل، نريد لكننا لا نستطيع، نحاول فنرجع ونفشل وننهدم لأن أمامنا جيش من المقيدات والمكبلات تقيدنا. لا شك أن هذه المقيدات والمكبلات التلفزيون، جهاز التلفزيون ذلك الجهاز اللعين في رمضان اللي بقاله ثلاث أربع أشهر ولسه شغالين لحد النهارده مدينة الإنتاج خلية نحل. ليه؟ الناس بتنتج مسلسلات رمضان. يقال إن مسلسلات رمضان في مصر فقط تجاوزت المليار جنيه. مسلسل عمر بن الخطاب الذي منعه مجمع الشعوب الاسلاميه والازهر وكل علماء المسلمين انه لا يجوز تشويه صور هؤلاء الافاضل الكرام مصروف عليه لوحده حوالي 1000 مليون جنيه. عشان ايه؟ عشان نعرف الناس عمر بن الخطاب، عشان ندعو الناس الى سيره عمر وما فيها من القضايا. وهذا كلام في غايه السخف. المسلمون يحتاجون هذه الاموال لياكلوا ليشربوا لتنميه الموارد. يقال لك هذه تجاره. نعم والله هذه تجاره، هم يربحون ولكننا نخسر. تعرف مما يربحون؟ يربحون مني ومنك. انت حضرتك الذي تمول هذه المسلسلات، انت الذي تمول المباريات واسعار لعيب الكوره. مش انت اللي بتقعد تتفرج على الماتش؟ مش انت اللي بتشوف اعلان الزمن اللي بتروح تشتريه؟ مش انت اللي بتشتري مش عارف ايه وايه؟ ما هي هذه الشركات هي التي تعطي الاموال ترفع الاسعار. واحنا ماشيين ورا الاعلانات حتى اولادنا الصغار اتربوا على الاشياء الضاره، لا ياكلون الا الاشياء الضاره بسبب اعلانات التلفزيون. فانت هنا تمول من جيبك وانت الفقير، أنت المحتاج. ثم تقتل وقتك وتقتل غنيمتك فيخرج رمضان ولا تستفيد من رمضان شيء. من الخاسر بالله عليكم؟ والبعض يقول التشويق والتأثير والمسلسلات مشوقة. ما أنت لو شفت أول حلقة مش هتقدر تتنازل عن المتابعة، ولو استمرت في هذه المتابعة خلاص الناس كده
لم يعد في حساباته. قراءة القرآن لم تعد في أولوياته. اغتنام الصلاة والصوم لم يعد في أولوياته. أشك أنك تتجنب. قلبك امتلأ. امتلأ بما يهوى وبما يحب وبما ألفه على مدى السنين. فكيف ستجاهد نفسك؟ بد من مقاطعة، وأنا لا أقول مقاطعة المسلسلات والمباريات فقط، بل أقول مقاطعة السلع التي تروج لهذا، لأن هذا من جيوبنا، من أموالنا، ونحن نصر بهذا ونفرح بهذا ونعتقد أن قروشا أو جنيهات. أنا شفت الفاكهة مثلا كيلو سمنة بيعلن عنه وكيلو سمنة ما بيعلنش عنه، أربعة اثنين. ما هم دول فرق الإعلان، هم دول فرق الإعلانات إن أنت بتدفعهم عشان تمول هذا الفساد والإفساد. بعدين أنت تشوف المسلسلات والله يعيدوها في المعيد، هيقعدوا يعيدوها لحد ما يرفوك، هتشوفها وأنت عايز تشوفها، لكن جاهد نفسك لعلك ترتفع عن هذا، لعلك تعلو على هذا، تصبح هذه الأشياء من التوافر. وإن كان مسلسل شفته من ساعة وعين عدوني، تعرف تعدوهم، تعرف تذكرهم، تعرف تذكرهم، والله إنها تفاهات وتفاهات. لكن فريقا من شياطين الإنس هدفهم الأساسي هو تزكية الصيام، بل إن شئنا الدقة إفساد الصيام. إننا لا مسلسل فقط إلى التلفزيون، وإنما نسلسل إلى مألوفات العادات. العادات بتاعتنا في الأكل والشرب، العادات بتاعتنا في النوم واليقظة، العادات بتاعتنا في حياتنا، بتجربنا هذه العادات إلى ما يبعدنا عن تهيئة النفس وتجهيز النفس لاغتنام هذه الأيام. ثم ماذا؟ أتنتظر أن يخرج رمضان ولا يغفر لك؟ هل هذا ثمن تدفعه ليخرج هذا الشهر المبارك بغير مغفره، وربما تموت بعده فلا تجد فرصه للمغفره باذن الله؟ الفرص مفتوحه طول العمر، المغفره لا تغلق ابوابها، لكن اذا لم تدرك هذا الاوكازيون، اذا لم تدرك هذا الموجب الذي فتح الله باب المغفره لمن يخطئ، فمتى تدرك؟ إذا لم تعتق الرقاب من النيران في ليالي يعتق الله في كل ليلة رقابا من النار، فمتى تعتق؟ إذا لم تلج أبواب الرحمات فمتى تشملنا الرحمات؟ ليس وراء الرحمات إلا اللعنات، ليس وراء الرحمات إلا السوءات. والإنسان حينما يلقى ربه يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليصلي. وقد جاء في حديث سؤال القبر أن الميت يتعب في عينيه ويقول يعود يصلي، هل تصلي الحديث؟ إنها شيء مضى وفات ولا يمكن منه إنسان، لكن أين الحسرة؟ أين الحسرة التي تصائب الإنسان في هذه اللحظة على تطبيقه وعلى طبيعه؟ المسألة الثانية مسألة اللذة. لماذا لا نجد في أنفسنا لذة للطاعة؟ لأننا لا نجرب هذه اللذة ولا نسعى في تحصيلها. ما جربنا أن نقوم بالليل والناس نيام والدنيا صباح، فأقوم فأتوضأ وأقف اتجاه القبلة في بيتي وأصلي ركعتين. قليل جدا من يجرب ذلك، وقليل أكثر من يثمن على هذا، وقليل أكثر وأكثر من يتلذذ بهذا. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى متعته في الدنيا في الصلاة، يقول: حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء، والنساء هنا تشمل الزوجات وتشمل البنات والأمهات ومن طوعا من النساء، وهذا في معنى الحلو والرحمة. حب بقية من دنياكم، للنساء عندنا هم من الدم ده مصيبة. الرجل لما يرزق بنت وبعدين بنت بيكبر وجهه، مع ان الرسول قال من رزق ثلاثة من البنات فأدبهن وأحسن إليهن كن رزقا له من النار. إنما هو عايز الولد، عايز الذكر اللي ممكن يدخله النار، والعياذ بالله. يدخلوا النار لما يدللوا ويدلعوا، يدخلوا النار لما ما يحسنش تربيته، يدخلوا النار لما يعطيه ويحن غيره، والأسباب كثيرة. لكن المسألة عند الناس مألوفات وعادات. حب بينية من الله ثلاثة النساء، وإذا والطير أن تكون رائحته طيبا، يضع عطرا طيبا. أنا بتعجب إن إحنا في مصر هنا عندنا قضية الطيب قضية ثانوية، ولعل إن إمكانياتنا لا ترقى لأنواع الطيب الغريب، لكن بشوف في بعض البلاد، في بعض البلاد رجالا ونساء قضية الطيب عندهم قضية جوهرية، ولهذا ينفقون عليها أموالا تعجبون لو ذكرت. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم أحبوا هذا. هذا بالنسبة لهم شيء بيتشوقوا إليه وبيتشوقوا إليه وبيحبوه وبيتباهوا فيه وبيتفقوا به. هذا مما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مباحات الدنيا. ثم قال في الثالثة: وجعلت قرة عيني في الصلاة. تعطي قرة العين، يعني الشيء الذي يسرك يفرحك يبهجك فلا ترى من الدنيا شيئا غيرها. اللحظة بتاعة السرور لما يبقى يتجوز أو لما تتجوز، لحظة الفرح والسرور الذي تعتلي أم العروس وأب العروس، لحظة التي تعتليك لما يبقى تبقى الأول، اللحظة التي تعتليك حينما تعمل تحليل وتفاجئ إن أنت سليما معافى في زمن فشت فيه الأمراض، في لحظات كده للأنس والسرور تجد أنت تجد بركة، تجد قربة عين، ليس سخونة ولا تعب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قربة عيني في الصلاة. تدرون لماذا؟ لأنه استشعر لذة المناجاة وحلاوة المناجاة. لذة المناجاة تخيلوا هاي، تخيل نفسك مع الكليم موسى، والكليم أول شخص من بني آدم على وجه الأرض يكلمه ربه بغير واسطة. موسى الكليم الذي رباه ربه على عينه، وكان من عظمة وقدرة الملك أن ربي في قصر عدوه. يقدر كده النبي الذي يربيه هو عدوه الذي يقتل الصبيان والأطفال إليه. يقول له الملك: أنت عاجز، أنت ضعيف، قتلت أبناء بني إسرائيل واستحييت نساءهم لأجل هذا الشخص الذي تخشاه، هذا الشخص سيربى في بيتك. شوفوا العجز والضعف، وشوفوا قدرة الرب سبحانه وتعالى، ويربى موسى في بيته، ثم يقتل التمطيط. وهذا لا شك أنه سوء تاب منه موسى واعتذر منه، وكل هذا قبل نبوته. ثم يخرج هاربا فارا حينما يكتشف أمره، وتصور رجل يهرب يفر، فخرج منها خائفا يترقب. خرج من مصر، عاصمة مصر قد ايه؟ قد تكون في موقع القاهرة كامل، شرق غرب شمال جنوب. خرج فارا إلى فين؟ فلما بلغ ماء مدين، فضل يجري ويهرب لحد ما وصل عند الأردن، قريبا من نهر الأردن جدا، في البرية والصحراء الشمالية في جنوب بلاد الشام. وكانت القصة أنه استشعر الكفر والفاقة بعد أن سقط لبنتين، آوى إلى الظل وناجى ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير. موسى يناجي ربه قبل أن يناجيه ربه ويكلمه ربه. بعد 10 سنوات من هذه القصة يعود أهلي إلى مصر، فينبئه الله ويرسله الله. لا أقول ينزل عليه ملك الوحي، لا أقول ينزل عليه أمين الوحي جبريل كما نزل على غيره من النبيين والمرسلين، ولكن يكلمه ربه معينة، يكلمه ربه بغير واسطة. يذهب إلى جذوة النار وهو يستشعر البرد الشديد في صحراء سيناء، فيجد من يناديه: اخلع ما عليك إنك بالوادي المقدس هو، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذه مناجاة تعتاد، مناجاة لم تكن إلا للكريم، الكريم كلمه ربه وناجاه ربه. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: وقربناه نجيا. نجيا يعني ايه؟ يعني في كلام وشوشة، كلام سر، كلام خاص. وكلام الله لموسى نداء ولجاء، ملك على موسى كل جوارحه. أولا أعطاه القوة ليواجه فرعون وجند الكفر والشرك بلا خوف ولا خشية. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ثانيا كان لا يكاد يمل من الوقوف بين يدي ربه، ولهذا كان موسى يذهب لميقات ربه، كان يذهب لميقات ربه. والعجيب كما يقول أهل التفسير: كان يصوم شهرا كاملا، كان يصوم شهرا كاملا لا يأكل شيئا ولا يشرب ماء. موسى أول مرة ذهب لميقات ربه على موعد هتأتي في الوقت الفلاني، فذهب على موعد، صام 30 يوما شهرا كاملا. فلما وجد خلوف فمه، رائحة فمه متغيرة، أكل شيئا من نبات الأرض، يريد أن يغير رائحة الفم، فرده ربه 10 أيام. ولهذا كان ميقات موسى 40 ليلة، 30 ليلة، وأتممها ربه تبارك وتعالى بعشر. وهنا تصور عجيب، ارتباط عجيب بين الصيام وبين المناجاة وبين نزلة المناجاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل الصوم. احنا عارفين ان اول الصوم فرض كانت فترة الإفطار ما بين المغرب والعشاء. وعارفين قصة الرجل الذي جاء من سقي ضرعه فقال لامرأة: هل عندك طعام؟ قالت: لا، انتظر حتى التمس لك. فلما ذهبت تلتمس الطعام جاءت وجدته قد نام. وكان الرجل إذا أدركته العشاء أو نام بعد المغرب يمتنع عليه أن يأكل ويشرب. يبقى الإفطار عند المغرب ومسموح لك لحد العشاء، إذا نمت خلاص بنومك لا يحل لك أن تأكل. فالمرأة جاءت بالطعام، وجدت الرجل قد نام، استيقظ الرجل لعمل، العمل هو الذي يقوم به، فغشي عليه في اليوم الثاني، وقع مغشيا عليه لا أكل ولا شرب في حرب الجزيرة العربية مع عمل طول النهار، أغشي عليه، ونزل التخفيف من عند الله عز وجل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل. جاء التخفيف والتيسير، لكن الانسان يستطيع ان يواصل لو اراد، لو في اراده وفي صدق. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل. يعني ايه يواصل؟ يعني ياتي المغرب فلا يفطر، تاتي العشاء فلا ياكل ولا يشرب، يأتي الفجر من اليوم التالي ولم يشرب ولم يشرب، ويواصل يوما ثم يوما ثم يوما، ربما يواصل 10 أيام. الصحابة قالوا له: يا رسول الله إنك تواصل، نريد أن نواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. أنا عايز التؤم مع المغرب. إني لست كهيئتكم، هو رسول الله مش بشر؟ إنه بشر، نحن نعلم يقينا هذا، ونعلم يقينا أنه يتمتع بكل صفات البشر ويعتريه ما يعتري البشر. الفارق الوحيد يوحى إليه. لكن هنا يقول لا، خذوا بالكم إني لست كهيئتكم. نعم هو مهيئ كهيئة خاصة. إني أبيت عند ربي. وقصد معانا الرسول في المسجد يصلي، الرسول يخرج يوم إلى فيصلي قيام طول الليل ثم يختفي عنه الليلات، وهم يتشوقون لكي يقيموا الليل معه فينتظرون، فما يخرج إليهم ويقول إنه لم يخفى علي مكانه بالأمس ولكن خشيت أن تفرض عليكم. من رحمته خاف أن تصبح فريضة فلا نستطيعها، وفعلا نحن لا نستطيعها، فكان من رحمته أنه يتخلف عنهم فلا يخرج، ثم يجد تشوقهم وتشوقهم فيخرج إليهم ليلة وربما ليلة، يمكن في آخر حياته صلى بهم ثلاث أو أربع ليال، يقول قائل حتى خشينا أن يموتنا الفلاح السحور صلونا من العشاء إلى الفجر حتى لا يجد وقتا للتسحر. لما الذي ينسيهم الطعام والشراب؟ إنها الجنة التي عبر عنها الحبيب محمد بقوله إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. واحد يقول لك عبر ربنا بياكله، ليس المعنى طعام كما قال بعض اهل العلم ياتيه طعام من الجنه، لو كان يطعم ما كانش يبقى مواصل، سواء كان طعام من الدنيا او طعام من الجنه هذا طعام، والمواصل للصوم لا يطعم، لكن يطعمني ويسقيني مما يفتح عليه من علي بالجنه المناجاه. هو الطعام الحقيقي والشراب الحقيقي والجود الحقيقي، كما يقول ابن القيم لما تبقى فرحان وسعيد مالكش نفس تاني بتنشغل عن الاكل، يا ده انا بقالي كام ساعه ما جاتش والله ما حسيت، لانك منشغل بهذه اللذه. ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، فكان الانضباط بين التقليل من الطعام والشراب وبين لذة المناجاة، وكان الارتباط بين لذة المناجاة والغفلة عن الطعام والشراب، كما قال الشاعر في محبوبته: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن ذلك. إذا كان بجد واحدة ولا حاجة وعايز يصبح الحب بينشغل عن الطعام والشراب، فكيف من يحب الله عز وجل؟ لمن يتلذذ بمناجاة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصف هذه الصورة ويتلذذ بمناجاة، متى كان يقوم الليل؟ كل سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرف ليلة ما كان يقومها. العلماء يقولوا ليلة عيد الأضحى لما كان في عيد هي الليلة الوحيدة اللي الرسول صلى العشاء ونام لحد الفجر، لأن في هذه الليلة يشير إلى معنى مهم، أنت منشغل بعبادة، ليس كل العبادة هي عبادة الصلاة، ولهذا يجمع بين الصلاتين في عرفة ويجمع بين الصلاتين في مزدلفة، ويظل في عبادة الإحرام والذكر في الحج إلى أن يتحلل. فالقضية ليست صلاة، وإنما القضية عبادة تملأ عليك قيامك، ونحن في الصوم في عبادة تملأ علينا كيانا. بنصوم 16 ساعة، يقدم التوقيت 16 ساعة ونص، أنا لم أحسب التوقيتات، لكن تعرف أن في بعض المسلمين يصوموا 21 ساعة. والله ناس مننا، أنا اتصل بي إمام المركز الإسلامي في إسلامنا وبعث لي فيديو مصور لمنظر السماء بالليل، وكان بيستشير نعمل ايه؟ بيقول لي احنا في اسلامنا عندنا النهار الان قرابه 22 ساعه، بيختلف تحديده، بيختلف تحديده بان اليوم كله تقريبا مضيء، وخرج من الليل صور لي منظر السماء فرأيت شفق الغروب وشفق الشروق لآل الوالد. تعطينا أمثال هذه الكتب الأخرى. سلام داود المواقف النوويين بلاد الجلود الجليل سلود. والكرة الأرضية لما بتلف حوالين محورها أمام الشمس، الشمس متعامدة الآن على الخط اللي هو بيسموه مدار السرطان. عشان كده احنا حاسين بالصيف، لان مدار السرطان بيمر في الفرقه الصحرائيه الغربيه الكبرى، فاحنا حاسين بحر الصيف. الشمس بتتعامد على خط الاستواء مرتين، وعلى مدار السرطان مره، وعلى مدار الجدي مره. عشان كده يجيك الشتاء والصيف والاعتدالين من الربيع والخريف، والنهار يطول ويقصر. الناس الغلابة في البلاد دي يا اما ليل طول السنة يا اما نهار طول السنة. يعني 22 ساعة نهار وساعتين ليل، كل الليل الظلمة، مش الظلمة الشديدة اللي انتوا عارفينها، ده الظلمة كده بنشوف فيها، يعني تشبه ما قبل العشاء بنصف ساعة، تشبه ما بعد الفجر مثلا بنصف ساعة او بثلث ساعة، اللي هو فيها ظلمة ليست بالغلس الشديد. وتساءلوا كيف نصرهم؟ قلت له والله عندنا فتاوى قديما تقول لهم في الصلاه اغفروا له، كما في حديث الدجال، وكذلك في الصوم تستطيع ان تصوم على اقرب بلد معتدل. هل في اقرب بلد معتدل عندنا؟ فرنسا بصوم اظن 17 او 18 ساعه، اقرب بلد معتدل هنا. لكن احنا شايفين النهار ازاي افطر وانا شايف النهار؟ ازاي اكل وانا شايف النهار؟ هذه مساله. ومع هذا نتكلم عن واحد عندنا من العشر من رمضان شغال بلاد امام مسجد، امام مركز اسلامي، بيتكلم ونفذ الفتوى، واحلت طبعا على بعض المجامع الفقهيه العلميه لاني لا املك ان افتي بامر عام كهذا، مع اني قرات فتاوى عديده في هذا. ومع هذا يتصل بي احدهم، اخ سعيد برضه من النرويج، لسه قلنا مصوم ولا 21؟ قال لسه مصوم ولا 21، الناس صحيح تعبان، الناس نفسها في حد، لكن مصوم. الصوم صوره عجيبه يا اخوانا، اسال نفسك في شعبان وفي رجب هل كنت تصوم او تفكر ان تصوم؟ كنت كل ساعه تشرب كوبايه ميه. أنت الآن لا تأكل ولا تشرب هذه الساعات الطويلة، ما الذي حدث لك؟ لا شيء. أو إن شئنا الدقة حدثت لنا أشياء عظيمة، الصحة أفضل. هذا الشهر يا أخوانا كما يقول الأطباء كفيل بإخراج سموم الجسم الذي ترتبت طيلة عام كامل. حتى قالوا إن مرضى السرطان عندهم فرص للشفاء بهذا الصوم، وبعض الاطباء الاجانب يفرضون على المرضى مرضى السرطان صياما من 10 ساعات ل 15 ساعه لمده 30 يوم. من 10 ساعات ل 15 ساعه لمده 30 يوم انه صيام المسلمين. انه صيام اهل الاسلام. والمراه لما تعرف بقى ان اخواننا اللي خرجتين بيصوموا 9 ساعات ونص. يا مفتوح. صيام جسم جميل. قالوا لك افريقيا بيصوموا 10 ساعات. احنا هنا بنصوم حوالي 16 ساعة. لكن المساكين الغلابة اللي بيصوموا 21 وربما قرابة ل 22 ساعة، الكل يصوم. والكل يجد لذة، هذا الشهر شهر عجيب. شهر عجيب على المسلمين وغير المسلمين، والله غير المسلمين يتغير حالهم في رمضان. بل يتمسحون في رمضان. كنا قديما نرى النصارى في مصر لا ياكلون ولا يشربون في النهار، ونقول مراعاة لاخوانهم. نعم مراعاة لاخوانهم المسلمين او لجيرانهم المسلمين هذا كلام طيب، لكن في حقيقة، في حقيقة لابد ان نكتشفها، ان هذه الايام ايام مختلفة. فإذا لم نغنم هذه الايام فمتى نغنم؟ ومتى نحصل؟ اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يغنمنا رمضان، وان يغنمنا اعمارنا واوقاتنا فيه وبعده، وان نعتق رقابنا من النار. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أحبني بالله الحبيب ذو الشجون لا يغفر منه الإنسان، خاصة إذا عرف أننا نجلس لا ننتظر طعاما ولا شرابا. أنت الآن في هذه الجمعة والجمعة الماضية تجلس في المسجد لا تحدد نفسك وجبة الغداء، عشان كده مش ممكن تجوع. لكن لو أنت قاعد وعامل حسابك على الغدا إيه النهارده؟ والعيال هيعملوا إيه؟ وذهنك متجه إلى هذا تجد عصافير بطل بتصوصو زي ما بيقولوا. ليه؟ لأن أنا عندي آلة التحكم الإنساني التي تتحكم في كل حركاتي وسكناتي، يستطيع المرء منا أن يوجهها. مهم أوي. آلة التحكم الإنساني طبعا بعد القلب محل الإيمان هي المخ. مخ الإنسان الذي يبين ثلاثة أرقام، والحديث هنا حديث علمي معنى. حدث المخ من الجمجمة وزنها ثلاثة أرقام يعني 2 كيلو أو أقل من 2 كيلو. بتتكون من إيه؟ بتتكون من 77% مية، والباقي دم ونسيج. تعرفين نسيج المخ البسيط الخفيف. وهذا المخ الإنساني بيعيش في قفص الجمجمة. إن شاء الله عندك قفص عظمي يحافظ عليه. هذا الغلاف العظمي بيحميه، والمخ ليه فقط سائل اسمه سائل الجمجمة. هذا السائل يفرز من المخ. المخ كل يوم بيفرز كوباية مية من هذا السائل. وطبعا المخ مربوط بالحبل الشوي، بيمر بالعمود الفقري إلى كل خلية في الجسم زوجي. والقاعدة بقى إيه؟ إن أنا لما بشوف حضرتك أنا عندي كاميرا هنا، عينيا كاميرا، بشوف صورة مقلوبة زي الكاميرا اللي إحنا صنعناها. فإحنا حكينا العين فعملنا الكاميرا. الصورة المقلوبة تروح مقلوبة على الشبكية، تقوم الشبكية بعتها رسالة لمخ حضرتك تقول له أنا شايف فلان الفلاني المقلوب ده، يروح المخ عدته، ده فلان الفلاني. الكلام ده بياخد معاك قد ايه؟ طبعا انت مش ممكن تفكر في الحكايه دي انك بتشوف فلان بتعرفه او ما تعرفوش. هي دي قضيه المخ. قضيه المخ الذي يتصل، انتوا عارفين المخ فيه 100 بليون خليه. يعني اكتب واحد وحطه قدامه 11 صفر. 100 بليون خلية بيتصل به خلايا عصبية تسير في الجسم الإنساني. طول هذه الخلايا العصبية 100 مليون كيلو. الكلام اللي نقله عن فيلم تسجيل علمي، يعني يقول لك 100 مليون كيلو يعني بتلف الغلاف الكرة الأرضية مرتين ونص. ده في جسمك هي خلايا دافورة، شبكة عصبية لا ترى إلا بأدق الأجهزة الحديثة في رؤيتها، وهي التي تحرك كل أعضاء الجسم. هي بتقول الدم اطلع من القلب، منقى روح على المعدة عشان السواكل، فالمعدة محتاجة تدفق دم عشان تهرب. هي لكل روح للمكان الفلاني عشان العضلات تنقبض. كل شيء بيدور
لهذا الكائن البسيط الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يركع كان له ذكر عجيب. لما يركع كان يقول ايه؟ يقول اللهم لك ركعت وبك امنت ولك استمنت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصري. اقولها تاني، اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصري. لما رجعت كتب الشروح ابحث عن معنى مخي فلقيت قولين، لان المخ يا اخوانا يطلق على هذا ويطلق على مخ العظم مخ الساق كما جاء في الحديث الحورية يرى مخ سوقها كأن ساقها مرآة أو كأن ساقها لؤلؤة مقبولة طرى السلك في داخلها، فهذا مخ الساق يعني سموه يا اخوانا يعني هذا الحبل الشوكي الذي وصل إلى الساق. وعلى فكرة هذا هو المصنع الذي ينتج الدم داخل العظام، مصنع ينتج كرات الدم الحمراء. الشاهد هنا ان العلماء قالوا في تفسير المخ النبوخ التلام، ومنهم من يقول عن المخ اللي هو مخ العظم هذا، لكن في تفسير هذا الحديث قالوا التلام اشار الى معنى العلم في ان هذا التلام له تحريم. علماء الاحياء يقولوا ايه؟ يقولوا عندك خلايا عصبية بتستعملها وعندك خلايا عصبية بتهملها. يعني واحد لعيب كورة، بقى لعيب كورة ازاي؟ عنده موهبة، الموهبة دي كانت منين؟ في خلايا عصبية عند كل واحد فينا تملى مخه شغال على لعب الكورة. اما انك تبقى لعيب كورة كويس فتشغل الخلايا دي وتهتم بيها وتنميها، واما انك تهملها فتطمر وتضرب. حتى يقولون ان في خلايا الرقص اللي بيرقصوا يتفننوا، هذا الكلام كلام العلماء بتوع الاحياء، لكن انا اريد ان اخذ منه معنى مهم في توجيه المسلم توجيه المؤمن لمعنى التلذذ بالملاكمه. كما انك تنقر الصدر ويصبر القلب ويصبر البدن وتخرج السموم، فينبغي ان ينقى القلب وان ينقى البدن فيما يتعلق بالصفاء الروحي، فيما يتعلق بالتوجه. اخونا الجزائر المسلسل امبارح قطع على ايه وهيبدا النهارده على ايه؟ مشغول مخلي الخلايا العصبيه اللي في مخه مشغوله بهذا الامر، فالامر ده متقد شغال، والخلايا العصبية بتاعت الصلاة الآن زهقان، عشان كده مزهقاك في الآخر عايز تضمر وتموت عشان ما تصليش. أنت عايز إيه؟ ماذا تريد؟ تستطيع بمتابعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تستطيع استقبال هذا الهدف؟ عندنا مستقبلات نستقبل بها الهدف، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي القرآن، مستقبلات تخلينا نتدبر. كيف نقرا القران ولا نتدبر؟ هو القران نازل بلغه ما نعرفهاش؟ واحنا بنتكلم لغه عربيه، صحيح العاميه دخلت عليها بس برضه بنتكلم لغه عربيه. ليه لما بسمع حضرتك بفهمك ولما بتسمعني بتفهمني، لكن لما بسمع قارئ القران بقول الله على الصوت لكن ما بفهمش. ليه؟ لان الخلايا العصبيه بتاعت التدبر انا بموتها، أنا لا أعود نفسي على التدبر. ولكي أعود نفسي على التدبر محتاج وسائل، من هذه الوسائل حاول تفهم الكلام ده معناه إيه. إذا لقيته ألغاز وكلام ما يتفهمش يبقى عندك حق، أنا مش فاهم ده ألغاز، لكن ده كلام عربي مبين. طب إذا كان في بعض الألفاظ العربية الصعبة، طب ما أسأل أهل العلم، بلاش أرجع لكتاب من كتب التفسير المبسطة، اخلي في رمضان ليا ورد اسمه ورد التدبر. ورد التدبر. فارجع اشوف الكام ايه اللي عدوا عليا النهارده في الجزء اللي بسمعه في القرويه او اللي بقراه ومش فاهمهم، فعملت لهم تسجيل كده، اما تسجيل في دماغي عشان ما انساش، واما تسجيل على ورقه والارض اقرا هذا التسجيل الاقي الكلام سهل. وقول ساتعود على عمليه التدبر، افلا يتدبرون القران؟ افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه، في اقفال على القلوب. وجعلنا على قلوبهم اكنه، الاكنه الاغطيه عمال يتلف في قلبك بكام غلاف عشان ما يسمعش، ما يشوفش، ما يحسش. أكنّة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. كأنهم صابين حالك وده لو ما بيسمعوش. كأن القلب قد مات، إنك لا تسمع الموتى. فأنا رضيت بقلبي أن يموت عن الحق، يموت عن الهدى، يموت عن الخير، لأنني لا أحاول. لا احاول ان انشط هذه الخلايا، لا احاول، ما عنديش اراده، ما عنديش رغبه. بتكسرني سلاسل وقيود الالف والعاده. عشان كده كتير من الناس بيصوموا في رمضان وما بيصلوش وتتعجب، هو بيصوم ازاي؟ ده الصلاه طريقه من اهم من الصيام. والمساله عنده مش مساله طريقه، المساله عنده انا بدات البيت كنا كلنا بنصوم رمضان، فاكرين لما كنا بنقعد في الصحراء مع بعض؟ فاكرين واحنا بنسمع مسلسل اذاعه؟ فاكرين المساله عنده طقوس بيحييها كل سنه. ايه فايدتها؟ مش مهم. وكما قلت ان لهذا الشهر وقف غريب على القلوب، ووقف غريب على النفوس، فمن لم يغنمه سيضيع هذا الوقت. من لم يلازم ويراقب في المسجد التلفزيون هيشده. إذا لم يفتحل مسجدنا إلا في اليوم الأول والليلة الأولى، فاعرف أن الكثيرين الذين تخلفوا وتفلتوا لم يصبروا، لم يثبتوا ولم يصبروا. فثابت، اثبت، صابر، اصبر، رابط، لا تضيع، جاهد نفسك، جاهد شيطانك، جاهد تلفزيونك، جاهد إخوانك ممن يزينون لك خلاف ما ينفعك. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يردنا الى الحق ردا جميلا، وان لا يجعل منا مدخولا ولا محروما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير ساعتنا ساعة لقائك والعبد عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم غنمنا رمضان، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اغفر لنا في رمضان، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه في الدنيا والاخره، ولا تغنينا عن لذة المناجاة والقرب منك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى